بسم الله والابن الروح القدس لأن واحد أمين. نتأمل من مائدة الرب المقدسة في هذا المساء المبارك في ليلة عيد القيامة المجيد. بالأمس كان المشهد نهاية حزينة حيث موت المخلص. هذه النهاية حزينة لبعض الأشخاص ومفرحة لكثيرين آخرين، محزنة ومحبطة للرسل، لكل من اتبع يسوع، حيث إنهم ألقوا كل رجاءهم على يسوع المسيح المخلص لهم. وبالنسبة للفريق الآخر، الكتبة والكهنة والفريسيين وآخرين، كان لهم فرحة عظيمة حيث أنهم تخلصوا نهائيا من شخص بالنسبة لهم يدعي إنه المسيح. بالنسبة لهم آخر عيد يشوفوا شخص يعكر صفوهم، وكأنهم يتوقعون من بعد ليلة الجمعة ستمحى ذاكرة وتاريخ هذا الرجل الذي يطلق عليه الآخرون المسيح. أعتقد لو تخيلنا أن احنا كنا معهم في هذا اليوم، نجد مجموعة خايفة ومجموعة بدأت تنشر أفراح وأخبار المفرحة: المسيح مات وخلصنا منه. لو تخيلنا هذا المشهد في عصرنا اليوم في القرن اللي احنا فيه وبالتاريخ اللي احنا فيه، كان امبارح الحدث الكبير مع وسائل الإعلام المتطورة والحديثة، كنا وجدنا في هذا الصباح وربما بالأكثر في لحظتها كل وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار والنيوز والساتلايت والساتليت أين كان النطق باللغات، كله يبث مباشر أحداث إعدام شخص مجموعة تبعته. وكان هذا الصباح كان كل من قيل وقال يتحدث عن نهاية عيسى لشخص يدعى يسوع. لكن هل يا ترى أمس كانت النهاية؟ لا أعتقد. اعتقد البعض إنه بالأمس كانت النهاية، ولكن أقول وبكل يقين إنها كانت البداية، بداية الحياة. اعتقدوا إنهم بموت يسوع تخلصوا من رب الحياة، ولكنهم أعطوا للبشرية مخلص ورجاء للحياة من اليوم. هحاول مع حضراتكم في هذه الليلة نتأمل في بعض الشخصيات التي رافقت يسوع ثم رافقت يسوع في حياته منذ بدايته إلى أن رافقت يسوع حيث بالأمس الصلب، ثم باقي الأيام في فجر الأحد والقيامة. منهم أشخاص اتبعوا يسوع مباشرة وكانوا يعلنوا للجميع إنهم تلاميذه، ومنهم أشخاص كانوا في الخفاء، ومنهم أشخاص لم يؤمنوا بيسوع خوفا على مناصبهم. ربما آمنوا داخليا ولكن لم يعلنوا ولم يظهروا هذا خارجيا. هناك أكثر من شخصية الشخصية الأولى برزت أكثر في يوم دفن يسوع. في إنجيل يوحنا الإصحاح 19 نسمع على أن هناك شخص اسمه يوسف الذي من الرامة، وليس كل من يوسف اللي هنا. يوسف من بلد الرامة، ويقال عنه هو تلميذ يسوع، شخص جديد غير الاثناشر المعروفين. ولكن ليه مش معروف؟ بيقول لنا النص: ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود. كان خايف من اليهود، هو تلميذ ليسوع ولكن لم يعلن لأنه كان خايف. عمل إيه هذا الشخص يوسف الذي من الرامة؟ سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. يقول لنا التقليد والتاريخ بأن يوسف كان من شخص غني، من الأغنياء الشرفاء، له إكرام خاص، له مكانة خاصة. غريب أن في شخصيات في يوم الدفن، يوم موت يسوع ويوم قيامته، يظهر فجأة أكثر من الذين اتبعوا يسوع طول الفترة اللي فاتت. أكثر من اللي اتبع يسوع 3 سنين علانية عندما بدأ الرسالة، أكلوا وشربوا معه، ولكن في وقت الصعوبة والألم خافوا. يجي أشخاص مش معروفين لينا، حتى النص المقدس لم يعطينا إلا الندرة والقليل عنهم، منهم يوسف الرامي. لماذا يا يوسف الرامي تطلب جسد يسوع؟ ما الذي تقتنيه وما الذي تستثمره بجسد شخص ميت؟ مش بس ميت، محكوم عليه بالإعدام، يعني شخص في عرف هذا المجتمع مجرم لص. فليس هناك لأي شخص كان أن يفتخر بأنه يعرفه، مظبوط؟ ولكن يأتي واحد من الشرفاء، يعني من أكابر البلد، من الشخصيات المهمة، ويظهر فجأة ويروح عند بيلاطس بدون ما يخاف. المرة دي كان الأول تلميذه خايف، لكن المرة دي تحلى بالشجاعة وبيطلب جسد يسوع مباشرة من بيلاطس، وأخذ جسد يسوع. شخصية محيرة تظهر فجأة وتطلب جسد يسوع. تخيلوا لو حضرتكم النهاردة في هذا الموقف، هل ستذهبوا تطلبوا جثة شخص ميت؟ لا أعتقد. عندما يحكم على شخص بالإعدام ويكون مجرم في أي بلد كان، وعلى ذويه يعني أهله ياخدوا جسده عشان يدفنوا بيبو مستخبيين، حتى الأمن لم يعطي المعاد مباشرة ولم يعلن فين وأين، لأنها فضيحة للأسرة دي، وربما يطلع عليهم ناس يموتوهم أكتر لأنهم بيتبعوا شخص مجرم. يعني تخيلوا في مكانة هذا الشخص الرفيع المستوى، سيخسر سمعته إنه طلب جسد يسوع. لماذا؟ لو فكرنا بلغة الحسابات، إيه اللي حيكسبه؟ لا أعتقد أننا نجد أي إجابة مادية أو معنوية حسب ظواهر المجتمع حيستفيدها هذا الشخص يوسف الذي من الرامة. شخصية أخرى اسمها نيقوديموس. نيقوديموس بنعرف عنه أنه ظهر أكثر من مرة في نصوص العهد الجديد، قابل يسوع أكثر من مرة وتناقش مع يسوع، ولكن مكانته كانت كبيرة جدا. حاخام أكبر مشرع عندهم، أكبر مرجع عندهم، مش واحد من العاديين، مش رباي عادي، ده معلم للشريعة ومرجع كأنه للتفسير وللقانون ولأي معضلة تأتي عند أي شخص. كان هذا الشخص نيقوديموس يعني أرفع مستوى عند اليهود، يذهب أكثر من مرة ويقابل يسوع حتى بالليل. ونعرف القصص الشهيرة عنه في حواره لما كان يسوع يقول له يجب عليك أن تولد من جديد ولم يفعل. لم يخف نيقوديموس على مكانته الرفيعة بين رجال اليهودية ومعلمين اليهود من كهنة وكتبة وشريعة. عمل إيه هذا الشخص؟ في نفس النص في إنجيل يوحنا يقول لنا وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حاملا، شوفوا جاي يعمل المرة دي، حاملا مزيج مر وعود نحو 100 منا، يعني كمية كبيرة جدا من الحنوط. احنا على فكرة بنركز بس ان مريم المجدلية اللي راحت تكفي يسوع بالحنوط، ولكن نيقوديموس قبل مريم المجدلية، يعني رجل غني في مكانة أخرى رفيعة بين رجال اليهود المرموقين، ومش خايف على سمعته إنه يخسر، وحيروح كمان لمين؟ لشخص ميت، رايح لجسد شخص ميت. فأخذ جسد يسوع، يبقى عندنا 2 راحوا ياخدوا جسد يسوع الميت، مين هو؟ يوسف الذي من الرامة، والثاني نيقوديموس، ولفاه بأكفان من الأطياب. لفاه يعني المثنى الاثنين، يوسف ونيقوديموس بأكفان من الأطياب، كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريبا. هذا الفريسي بيجيب حنوط وأطياب يكفن بها يسوع، ومن قبله عندنا يوسف الذي من رامة بيطلب جسد يسوع. بنعرف من التاريخ أن يوسف كان عنده قبر جديد لم يدفن فيه أحد، ربما مجهزه لأسرته، لنفسه، لحد ما، شخص ما. الاثنين بيذهبوا بدون ما يكسبوا حاجة، لأن هذا الشخص بالنسبة لهم مات، ولكن بيقدموا له عطايا. أولا نسيوا سمعتهم، مكانتهم، ثانيا بيقدموا تقديمات مادية واضحة. واحد بيقدم قبر مدفنة، واحد بيقدم أطياب وحنوط. ما زلت أسهل وأكرر نفس السؤال، ما هذه الاستفادة اللي حيستفيدوها من شخص مات؟ وبالأحرى تلاميذه استخبوا وخافوا وجريوا. يعني القيامة مش بس للأشخاص المشهورين، القيامة مش بس لأتباع يسوع، هناك عديد من الأشخاص تتبع يسوع وتكون خفية. الشخصيتين دول محتاجين نتعلم منهم حاجات وحاوصل ليها في الآخر. النقطة الثالثة، شخصيات تانية عندنا أكثر من شخصيات. آخر شخصية في موضوع الكفن وموت يسوع مريم المجدلية. مريم المجدلية آخر امرأة أو شخص كان عند الصليب واقف، وأول واحدة تذهب عند القبر في يوم الأحد عشان تكفن جسد يسوع. مريم المجدلية تمثل الشخصيات الخاطئة والمخطئة، مش من الرسل، مش من اللي تعلموا، وفي مكانة المجتمع الشري امرأة، يعني تكون ربما في الدرجة الثانية أو المكانة الثانية وليست الأولى. شخصيات بيظهروا فجأة في وقت دفن يسوع، ولكن مريم علشان إنها راحت يوم لحد مع مريمات أخرى ومعها الحنوط، حزينة جداً، حطت الأمل، وضعت الأمل في شخص يسوع، ولكن بتحبه ولم تخف، ذهبت إلى القبر، وكانت هناك المفاجأة اللي أنتوا عارفينها عن ظهر قلب، إنها تكتشف إن لم تجد يسوع في القبر. خافت وبكت، مين سرق هذا الجسد؟ هي راحت تحنطه، تقدم لي بعاداتهم الحنوط تكفين، وبتسمع صوت بره، تلاقي اتنين رجالة اللي هم بيقول عليهم الكتاب ملائكة، وتكمل القصة لغاية ما بعدين تفتكر انهم دول جنينية. بعدين بتقابل يسوع نفسه بيكلمها، يا مريم، تتعرف على صوته، والمفاجأة تكمن في ان يقول لها مريم ما تضيعيش وقت، اذهبي بشري، اخبري تلاميذي والرسل. وبتجري مريم وتروح لغاية المكان المستخبين فيه، وتخبط على الباب ومش حيصدقوها، بيعتقدوها انها سيدة اتجننت. طبعا احداث صعبة، فالسيدات عاطفيات اكتر، ما يستحملوش، فاعتقدوا انها بدأت تهلوس. لا، يسوع كلمني وقال لي اذهبي. فبدأ الرسل يتغير موقفهم، يذهب يجري بطرس وتلميذ آخر بنعرف انه يوحنا، وبيروح عند القبر، والتلميذ الآخر بيسرع اولا، ولكن يدخل بطرس قبل منه، ويدخل إلى القبر فارغ، ولكن فارغ من الجسد، ولكن فيه أكفان موضوعة على جنب، وكأنه اللي أخذ الجسد ساب الأكفان. وطبعا اتكلمنا قبل كده عن موضوع القبر الفارغ وبراهين القيامة بالقبر الفارغ. تأملي النهاردة ينحصر في نقطة أخرى، هذه الامرأة الخاطئة تمثلنا جميعا، حتى لو كنا خطأ، المسيح قائم لينا النهاردة عشان الخطأ، وعشان الأشخاص المجهولين المش معروفين، مش بس عشان الأشخاص اللي هم لهم سمعة كبيرة في الكنيسة أو الأنبياء أو الصالحين أو الشخصيات البارزة من المكرسين والمكرسات والخدام. النهاردة يسوع في القيامة بيدينا تعليم جديد، إنه جاي لكل واحد شخصيا، وعارفين الأكثر مين؟ الخطأ ثم المجهولين. في أحداث القيامة حاجة غريبة، لو تتأملوا في النص هتكتشفوا كل مرة حاجات عميقة. الأشخاص اللي كانت خايفة ومستخبية جات لهم شجاعة وراحوا يجروا. الأول خايفين، لما جات لهم خبر القيامة، ماذا يعني خبر القيامة؟ يعطي شجاعة فائقة، تجديد للنفس. التلميذان بيقول لنا ركضوا، يعني جريوا. شخصين تانين تتذكروهم، تلميذان عمواس، كانوا محبطين جدا وهم ماشيين مسافة كبيرة، أعتقد 7 أميال حد يديني الترجمة 700 يعني كم كيلو؟ كم؟ 11.5 كيلو. ماشيين محبطين، طبعا مين عندنا أكتر واحد يعرف ده؟ ماشيين محبطين 11 كيلو حوالي 700 على مهلهم، ولما يسوع يقابلهم في الطريق يحصل إيه؟ رجعوا إلى أورشليم بعد لقاء يسوع وتعشى معه، مسرعين راقدوا 700 تاني يجروا. القيامة تنعش الروح، تجدد الجسد، تغير الإنسان. يبقى التلميذين جريوا والتلميذين الآخرين جريوا، على فكرة معناها لسه الواصلين لسه اللي حيرجعوا تاني لأورشليم يبشروا. إيه استثمار القيامة للشخصيات العديدة دي؟ مريم أصبحت مبشرة المبشرين، أول امرأة تبشر المبشرين، يعني أول امرأة على وجه الأرض شافت القيامة. ثانيا بشرت الرسل اللي بشروا الآخرين. مكان لشخصية خاطئة غير مرغوب فيها كان في هذا المجتمع. القيامة ممكن تخلي الخطأ مبشرين. حاجة تانية، القيامة استثمارها النهاردة جعلت من تلميذين ما بنعرفش عنهم حاجة، هما يوسف ونيقوديموس، يتغيروا ويصبحوا مسيحيين، واستثمارهم ما خافوش على كل مناصبهم، ولكن استثمارهم ان يقبلوا جسد يسوع. ايه اللي نخرج بيه النهارده دروس القيامه الجديد؟ في كل سنه بنعيد هذا العيد والقصص حافظينها. هقول لكم، القيامه تجدد كل البشر، كل من يقابل يسوع يتغير جذريا. النقطه الاولى، الاغنياء اعطوا أكثر ما عندهم من مكانة وإمكانيات ليسوع في وقت القيامة. نيقوديموس الغني تبرع، يوسف الرامي تبرع بمدفنه الشخصي. شوفوا القيامة خلتهم متبرعين عطائين، ربما كان قبل كده ما بيدوش بالطريقة دي، وتشجعوا، كانوا الأول في الخفاء، النهاردة بيقوا أحرار وبيقوا يبشروا، هم أول ناس راحوا ليسوع. القيامة تجعلنا أسخياء، وأسخياء حتى بأهم حاجة عندنا، بمكان دفننا، مش بس بفلوسنا. دي نقطة خفية في النص، تغير الضعفاء الخايفين وتجعلهم كمان أسرياء في عطائهم، لأن من يكرم هذا الجسد سيكرمه الله في يوم يكون ملكوت. على المؤمن الذي يعيش القيامة أن يتغير، يكسر الخوف، يتجدد من كل الضعف اللي عنده، ويجاهر بقيامته، ويكون أيضا سخي في عطائه للرب وللكنيسة. عكس كده يبقى لسه الناس دي ما دخلتش في مشروع القيامة، وهو أهم حدث إيماني لأي شخص مسيحي. تخيلوا لو وقفت المسيحية لغاية موت يسوع، ما كانش حيبقى في مسيحية. كنت امبارح بشوف دراسات كتيرة على الموضوع ده، بحضر لكم عزة النهاردة. حاجة لفتت نظري وباحثين كتار اشتغلوا عليه، تتذكروا فيلم ألام المسيح The Passion أو Passion اللي كان من كام سنة عمل ضجة، آلام المسيح تعمل جبسه. أعتقد بيقولوا إن هذا المخرج العظيم ركز على آلام المسيح، يعني خد فترة كل الآلام، كان كل هدفه الآلام فقط. وتشاهدوا الفيلم كله مشاهد كئيبة لغاية الدفن، الجمعة العظيمة يموت، ولكن صححوا له، المسيحية لا تنتهي بالدفن، المسيحية لا تنتهي بالصليب. بداية الصليب هو كان البداية، والموت كان هو البداية مش النهاية. انتبه يا ميل جيبسون، لا تستطيع أن تنهي وتقفل المشهد الأخير بالفيلم موت وانتهت الستارة، دي تبقى مسيحية فاشلة. المسيحية الحقيقة بدايتها بالصليب وتنتهي بالقيامة. عشان كده بيقولوا صححوا الميل جيبسون إن مش ممكن تنهي الفيلم بألم بس، إحنا مش عالم يتلذذ بالألم والموت والضرب والإهانة، ولكن كان ده نتيجة ووسيلة لخلاصنا ولقيامتنا. وتلاقوا في آخر لحظات في الفيلم يدي مشهد جديد، هو ده إيمان المسيحية، يدخل المدفنة المقبرة ويظهر مشهد ما يتعداش لحظات، لكن صحح كل الفيلم. إيه هو؟ ملابس يسوع على الحجر تبقى كأنها منفوخة وبعدين تنزل وتشوف آخر مشهد ليسوع من بره قاعد والجسم العاري وإيدي مصقوبتين يعني مخرومتين. وهنا بيقول أن القيامة هو الحدث الأخير وقوة الموت كانت في القيامة. وصلح الفيلم. أعتقد ده أهم مشهد في الفيلم كله، أنه القيامة هي عظمة الألم. تخيلوا لو حضرنا الفيلم بس وقف للمشهد ده الموت كان ضيع المسيحية. عشان كده كان نجاح هذا الفيلم ربما كله بينساب مع الساعتين الآلام، ولكن المشهد ده اللي ممكن كام دقيقة هو الذي غير. عشان كده القيامة هي كانت لحظات لكن غيرت أشخاص تقربوا ليها. الآلام كانت طويلة لكن القيامة لحظات. من يدخل في القيامة سيكون زي الميزان اللي شفناهم يوسف الرامي نيقوديموس، ويكون كنموذج كمريم المجدلية، ويكون كنموذج أيضا تلميذان عمواس اللي تغيروا. دي استثمارنا. سألت من شوية ليه استثمروا إن يروحوا ياخدوا جسد ميت؟ هم ما راحوش ياخدوا جسد ميت، هم ما راحوش بس يدفنوا، ما راحوش يدفعوا فلوسهم لشخص ميت. آمنوا إنه إيمان حقيقة حتى وإن كان لحظتها لم يروا قائم حتى هذه اللحظة. راحوا الإنسان قائم في داخلهم غيرهم. القيامة هي إيه؟ تغيير أشخاص من الداخل، مش طقوس، مش صلوات فقط، تغيير جذري في الأشخاص في حياتهم فيما بعد. عشان كده النهاردة إذا جايين نحتفل بعيد القيامة كأنه تقليد مش هيغير حاجة، لكن لو جايين نقول عايزين نقابلك يا يسوع زي الأشخاص، وممكن أن أكون زي يوسف أو نيقوديموس أو زي الامرأة الخطية اللي كانت سمعتها وحشة جدا مريم المجدلية، كلنا ممكن نكون زي دول، أو اللي عندهم خيبة رجاء زي تلميذين عمواس، كلنا ممكن نكون واحد من هؤلاء أو كل الصفات اللي في هؤلاء. قابلوا يسوع النهاردة في القيامة. عارفين هتقابلوه إمتى؟ إمتى؟ لما تتناولوا الجسد ودم يسوع زي تلميذين عمواس. عندما كسر الخبز عرفوه. يقال لماذا عرفوه؟ قالوا النص ما عندناش حاجة واضحة لماذا عرفوه عندما كسر الخبز، إنه بيخمنوا، بدأوا يشوفوا الأثقاب أو الأخرام اللي في إيدين يسوع. لما بدأ يكسر العيش شافوا إيديه، عرف إنه هو ده اللي كان على الصليب، وهو إيمانهم بالقائل. عشان كده رجعوا فرحانين بيجروا، سابوا التعب والألم والخوف وعدم الرجاء وتحركوا. نص حلو. القيامة هو اللي بتعتمد عليه المسيحية. من غير قيامة فينا احنا مش مسيحيين. القيامة جددت. وعشان كده توما اخر حاجة، مش هاخد موضوع توما كله، نقطة واحدة. توما كمان طرح اسئلة مش مصدق، ولكن عندما يسوع ظهر له قال له تعال المسني، شوف أماكن الأخرام الأثقاب، كل ثقب كل خرم. آمن. اللذيذ في نص توما إن توما ما كتبتش الصحف إن في واحد من التلاميذ عنده شك، يعني ما وصلش الخبر في كل مكان إن في واحد عنده شك. لكن يسوع بيجي ولما بيظهر في العلية بيحصل إيه؟ بيروح لمين؟ لتوما، بيقول له يا توما أنت بتشك؟ طب أنت عرفت منين؟ أنا الإله. أنت بتشك؟ حتى شكك ده هستثمره في براهين القيامة، حتى الشك الوحش اللي عندك هخليه قيمة للإيمان وبرهان للقيامة. كل مواقف ظهورات يسوع كانت تجديد للمؤمنين في القيامة. شاكك؟ تعال المسني. وهذا اللمس سيكون فيما بعد هو من أهم براهين القيامة، إنه واحد من الرسل شك في يسوع، واثنين كانوا خايفين وبيجروا، تعالوا أنا هجدد إيمانكم وتعالوا. الأكفان اللي أنتوا شايفين هذه هي ستصبح علامة لقيامة يسوع. أحبائي، إحنا بنؤمن بإله حي وليس إله موات. لماذا تطلبون الحي بين الأموات؟ إنه لم يعد هنا، إنه حي. النهاردة نيجي عشان جاي لإله حي وليس لعادات ميتة أو إيمان ضعيف ميت. المسيح قام. كل سنة وحضراتكم طيبين.